أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان البحث في الأحكام المرتبطة بالخلع، وصلنا إلى المسألة السابعة من هذه المسائل. قال المسألة السابعة: إذا قالت طلقني ثلاثا بألف فطلقها، قال الشيخ: لا يصح، لأنه طلاق بشرط، والوجه أنه طلاق في مقابلة بدلين. الزوجة إذا قالت لزوجها طلقني ثلاثا بألف، طلاق مو خلع، هل يصح هذا أو لا يصح؟ الشيخ الطوسي هنا يرى عدم صحة هذا الطلاق. لماذا؟ لأن الطلاق هيك ذكر في توجيه رأيه، أن الطلاق يشترط أن يكون منجزا، فإذا علق على شرطين، يعني علق على علق الطلاق على 1000 دينار مثلا، يكون طلاقا معلقا على شرطين فيكون باطلا. المصنف المحقق الحلي رحمة الله عليه يناقش هذا الرأي، يقول بأن هذا الطلاق ليس طلاقا بشرط 1000 كما ذكر الشيخ، وإنما هو طلاق في مقابلة البدل. وفرق بين أن يعلق الطلاق على 1000 وبين أن يكون الطلاق في مقابل 1000، لا بمعنى أن يكون الطلاق مشروطا بالألف، لا، في مقابل 1000، يعني أن الزوج لأجل باعتبار أن الزوجة تدفع له هذا المال يطلقها ثلاثا. إذن هذا ليس طلاقا مشروطا بالألف، حتى يكون طلاقا معلقا على شرط فيكون باطلا. قال الشيخ: لا يصح، لأنه طلاق بشرط، والوجه أنه طلاق في مقابلة بذل، يعني بذل الألف، فلا يعد شرطان. هذه بذل الألف لا يكون شرطان. زين، بناء على هذا، هل يصح هذا الطلاق أو لا يصح؟ أيها المحقق الحلي، هل يصح هذا الطلاق، طلاق الثلاثة بألف، يصح أو لا يصح؟ يقول: هنا لا يخلو، إما أن تكون المرأة عندما طلبت من زوجها أن يطلقها ثلاثا بألف، إما أن تكون قاصدة طلاق الثلاثة متواليا، أو أن تكون قاصدة طلاق الثلاثة، يعني طلقني 3 مرات شنو بينها رجعتان. فإن كانت قاصدة طلاق الثلاثة متواليا، يعني قالت له طلقني 3 بألف متواليا، يعني قل لي أنت طالق بألف، يقول لم يصح البذل. واضح هذا بذل 1000 دينار غير صحيحة. لماذا؟ لأنه بذل على أمر باطل، لأن طلاق الثلاثة الذي لا يتخلله رجعتان، هذا شنو عندنا نحن الشيعة؟ باطل. طلاق الثلاثة الذي لا يتخلله رجعتان باطل. الطلاق الصحيح هو الطلاق الثلاثة الذي يتخلله الرجعتان، هذا هو طلاق بائن صحيح. أما طلاق الثلاثة من دون رجعتين هذا باطل. فبذل 1000 على هذا الطلاق الباطل من بذل المال على أمر باطل، فلا يجب أن تدفع هذا المال. فإن قصدت الثلاثة ولاءً، يعني متواليان، بأن يقولها أنت طالق أنت طالق أنت طالق بألف، لم يصح البذل، يعني بذل 1000، لأنه بذل على أمر باطل. وإن طلقها ثلاثا مرسلا، يقول حتى إذا طلقها ثلاثا مرسلا، يعني مو كررها مو متواليا، قال لها أنت طالق 3 بألف دينار، حتى إذا هتش قال هم باطل. لماذا؟ لأن ما قصدته لم يفعله هذا، وما فعله لم يكن مقصودا لها. بعبارة أخرى، ما طلبته الزوجة هو طلاق الثلاثة متواليا، وما فعله الزوج بهذا الطلاق، ما فعله هو طلاق الثلاثة مرسلا، فيكون هذا الطلاق باطلا ولا يصح دفع المال. وإن طلقها ثلاثا مرسلا أيضا لا يصح هذا البذل، لأنه لم يفعل ما سألته. وقيل هذا القول للشيخ الطوسي يكون له الثلث لوقوع الواحدة. الشيخ الطوسي يرى أنه إذا قال لها أنت طالق ثلاثا بألف يصح طلق واحدة طلاق رجعي، ويكون لهذا يصح طلاق واحد طلاق بائن، ويكون للزوج ثلث الألف، باعتبار أنه جعل الألف دينار على مجموع الطلاق طلاق الثلاثة. فإذا طلقها قال لها أنت طالق ثلاثا، شوفوا أنت طالق مرة واحدة قال لها، فيجب تقسيط المال كله على هذا المقدار. وقيل هذا القول الشيخ الطوسي في المبسوط يكون له الثلث يعني ثلث الألف لوقوع الواحدة. هذا الخلاف بين الشيخ الطوسي وبين رأي المصنف في الحقيقة يرجع إلى خلاف مبنائي، وحاصله أن طلاق الثلاثة مرسلا هل هو باطل مطلقا باطل، أو أنه باطل بالنسبة لإثنتين، يعني باطل للطلقة الثانية والثالثة، أما الطلقة الأولى شنو يكون صحيحا. إذا قالها أنت طالق ثلاثة هل يكون هذا باطل؟ يعني من طلاق الثلاثة الباطل عندنا الذي يجوزه أبناء العامة يكون باطلا للكل، يعني الطلقة الأولى للثانية للثالثة، أو أن طلاق الثلاثة مرسلا يكون باطلا بالنسبة للطلقة الثانية والثالثة، أما الطلقة الأولى يصح بها الطلاق الرجعي. على كل حال وقيل يكون له الثلث وقوع الواحدة، هذا إذا قصدت الزوجة الطلاق متواليا أو قل ولا أن. أما إذا قصدت عندما طلبت منه أن يطلقها ثلاثا بألف قصدت طلاق الثلاث الذي يتخللها رجعتان، يعني شنو؟ يعني قالت له طلقني ثلاثا بألف، يعني شنو؟ يعني طلقني ثم ارجع لي ثم طلقني ثم ارجع لي ثم طلقني حتى اعطيك شنو؟ ألف دينار. هيك طالبت من عنده. هذا قد مو باطل عندنا، هذا صحيح عند الشيعة ويقع به الطلاق البائن. يقول أما لو قصدت الثلاثة، يعني طلاق الثلاث التي يتخللها رجعتان صح، يعني يصح هذا الطلاق. فإن طلق ثلاثا، يعني قال لها يعني طلقها ثم رجع لها ثم طلقها ثم رجع لها ثم طلقها، فله الألف يعني كل الألف. وإن طلق واحدتين قيل له ثلث الألف لأنها جعلته في مقابلة الثلاث. فإذا أجى وطلقها مرة ثم رجع لها، أو طلقها مرة ما رجع لها، واضح في حالة فحصلت طلقة واحدة، هي طلبت منه أن يطلقها ثلاثا بينها رجعتان، حصلت طلقة واحدة، هل تستحق الزوجة ثلث؟ هل يستحق الزوج ثلث الألف؟ يكون تعطيه ثلث الألف أو أنه لا يستحق شيئا؟ هنا يوجد قول بأنه يستحق الزوج ثلث الألف. لماذا؟ لأن الزوجة عندما طلبت ذلك وقصدت الثلاث بينها رجعتان، يعني جعلت الألف في مقابلة الثلاثة. شوفوا، جعل الألف دينار من قبل الزوجة في مقابلة ثلاث طلقات بينها رجعتان يقتضي تقصير الألف على ثلاث طلقات لو لم تحصل ثلاث طلقات. يعني إذا جابت ثلاث طلقات كون نعطي كل الألف، أما إذا ما جابت ثلاث طلقات جاب واحدة أو اثنين كون نعطي ثلث الألف أو نعطي ثلثين الألف إذا جاب طلقتين. هذا مقتضى جعل الألف في مقابلة ثلاثة طلقات. هالشيء أول يقول هذا القول اللي نقل المصنف. قيل له ثلث الألف لأنها يعني الزوجة جعلته في مقابلة الثلاث، فاقتضى تقسيط المقدار يعني الألف على الطلقات بالسوية. كن قطط تمام الألف على الثلاث طلقات بالسوية، فإذا جاب طلقة واحدة يصح الطلاق ويستحق الزوج ثلث الألف. المصنف يناقش هذا القول يقول: وفيه تردد. هذا التردد كما ذكر كما هو مذكور في الشروح منشأه أن الزوجة عندما تجعل الألف في مقابلة الثلاث طلقات تقصد أن الزوج إذا جاء بثلاثة طلقات هو يستحق تمام الألف. واضح واضح هذا الرأي، واضح هذا الدليل. الزوجة لما تجعل ألف في مقابلة ثلاث طلقات يعني شنو؟ يعني تقول إذا جبت ثلاث طلقات أيها الزوج أنت تستحق كل الألف، أما إذا جبت طلقة واحدة أنت لا تستحق شيئا. كأن الزوجة تطلب وتريد تحقيق ثلاثة طلقات، فإذا تحققت ثلاث طلقات هو يستحق الألف، أما إذا تحققت طلقة واحدة الزوجة لم تجعل الألف في مقابلة كل طلقة طلقة، وإنما جعلت الألف في مقابلة مجموع الثلاث طلقات، فإذا جاء طلقة واحدة الزوج لا يستحق شيئا. وفي المصنف هم يذكر المنشأ: وفيه تردد منشأه جعل الجملة يعني جملة على ألفين في مقابلة الثلاث بما هي يعني بما هي ثلاث، فلا يقتضي التقسيط مع الانفراد. فإذا جاب طلقة واحدة انفرد بطلقة واحدة هذا جعل الألف في مقابلة الثلاث ما يقتضي تقسيط الألف على كل واحدة من الطلقات. كأن الزوجة تقول له إذا انطلقني ثلاثا بألف تريد شنو يطلقها الطلقة الثالثة حتى شنو تبين منه، واضح حتى تبين منه، فهي شو تريد في الحقيقة؟ تريد يطلقها ثلاث مرات، فإذا طلقها ثلاث مرات هي تصيل ألف، أما إذا طلقها مرة واحدة غرضها لم يتصل الزوجة لم تصل إلى غرضها، فلا يستحق الزوج عليها ثلث الألف، فلا يقتضي التقسيط مع الانفراد. هذا إذا قصدت طلاق الثلاثة بينها رجعتان. انتهينا من هذا المطلب. ولو كانت معه على طلقة يعني شلون؟ ليس اشتباه في هذه العبارة كما هو الاشتباه هذا موجود في بعض الشروح. لو كانت معه على طلقة يعني إذا كان زوجها طلقها مرتين فبقيت لها طلقة واحدة. ولو كانت معه على طلقة يعني ولو بقي من الطلاق البائن طلقة واحدة، طلقها مرتين طلاق رجعي، طلقها ورجع لها ثم طلقها ورجع لها، بقت طلقة واحدة. فقالت له يعني فقالت طلقني ثلاثا بألف، واضح، فطلق واحدة طلقها مرة واحدة، كان له ثلث الألف. يقول الزوج يستحق ثلث الألف. لماذا؟ لأنه بالطلقة الأولى بهذه الطلقة الواحدة اللي جابها الزوج قد تحققت شنو في الحقيقة؟ راح تصير المرأة تبين فتحقق يعني تكون مطلقة ثلاثا بينها رجعتان فتبين، فيجب على الزوجة أن تدفع ثلث الألف، يعني لأنه مقتضى جعل الألف في مقابل ثلاث طلقات أنه إذا جاء ثلاث طلقات يستحق كل الألف، أما إذا جاء طلقة واحدة الزوج هو يستحق ثلث الألف. هذا يذكر أول شيء. بعدين يقول: وقيل، هذا القول للشيخ الطوسي في المبسوط، وقيل له الألف يعني الزوج يستحق كل الألف إن كانت عالمة. عالمة بماذا؟ عالمة بأنها تبين بأول طلقة لأنها مطلقة مرتين سابقا بينها رجعتان، فالطلاق الثالث يكون طلاق بائن. إذا كانت عالمة بأنها تبين بهذه الطلقة الواحدة، يعني عالمة بعدم بقاء غير الواحدة حتى تبين، واضح؟ فهي فيستحق الزوج عليها تمام الألف. وإذا كانت جاهلة بأنها تبين بأول طلقة، فقالت له طلقني ثلاثة بألف، فطلقها لواحدة، طلقها واحدة، فهي تستحق عليه ثلث الألف. لماذا؟ لقاعدة التوزيع. في الحقيقة هاي المدرك قاعدة التوزيع سنبينه، هو نفس المدرك ما ذيش مسألة وإن طلق واحدة قيل له ثلث الألف لأنها جعلته في مقابلة الثالث فاقتضت الشرط المقدار على الطلقات السوية. هذه العبارة كلها تعبرون عنها قاعدة التوزيع. قاعدة التوزيع يعني إذا قالت له طلقني ثلاثة بألف، فإذا جاب ثلاث طلقات تعطي كل الألف، إذا جاب طلقة واحدة تعطي ثلث الألف، إذا جاب طلقتين تعطي ثلثين ألفين. هاي قاعدة التوزيع يسموها. قاعدة التوزيع تجهنانا، إذا قالت له طلقني ثلاثا بألف وكانت قد طلقها مرتين في السابق ورجع لها، واضح؟ فطلقها واحدتين. الشيخ الطوسي في المبسوط قال إن كانت عالمة بأنها تبين بأول طلقة فجاب هذا طلقة واحدة فهي يستحق عليها كل الألف. أما إذا كانت جاهلة بأنها تبين بأول طلقة، يعني بهذه الطلقة الواحدة، فيجب عليها أن تدفع له ثلث الألف مو كل الألف. لماذا؟ ثلث الألف لقاعدة التوزيع. وفيه إشكال. المصنف ما يوافق على هذا الرأي، مال أنه إذا عالم هو يستحق كل الألف، إذا جاهل هو يستحق ثلث الألف. هو فيه إشكال، الإشكال منشأه نفس الإشكال في ذاك المنشأ اللي ذكرناه وفيه تردد منشأه. الزوجة حتى إذا كانت طلقت مرتين بين يعني طلقها ورجع لها فقالت له طلقني ثلاثا بألف، فهو طلقها مرة، حتى إذا طلقها مرة واحدة هي ما دام طلبت من عنده أن يطلقها ثلاثا بألف هي تريد إيقاع ثلاث طلقات بعد، هي مطلقة مرتين يعني تريد إيقاع قد شب تكون هنا سيرة خمس طلقات. فإذا تحققت الثلاثة الثانية الثلاثة اللي هي طلبتهن هو يستحق عليها كل الألف. أما إذا طلقها مرة واحدة هو لا يستحق حتى ثلث الألف، واضح؟ لأن مقتضى جعل الجملة في مقابل الثلاث أن مقتضى جعل الألف في مقابل الثلاث بما هي ثلاث، شوفوا بما هي، يعني الزوجة تريد إيقاع المجموع كل الثلاثة هذه حتى إذا كانت طلقها مرتين قبل، تريد ثلاث طلقات. إذا طلقت ثلاث مرات أعطيك الألف، أما إذا طلقت مرة واحدة أنت ما تستحق حتى ثلث الألف، إذا طلقت مرتين ما تستحق حتى ثلثين الألفين، إذا طلقت ثلاثة تستحق كل الألف. وفيه إشكال، هذا الإشكال هو نفس الإشكال الموجود في هذا التردد، في التردد السابق. زين جيد. المسألة الثامنة، لو قالت طلقني واحدة بألف، احنا عرفنا إلى الآن أن الطلاق إذا طلبت الزوجة، شوفوا إذا طلبت الزوجة مو في الخلع، ترى بهالكم مسألة راح نخرج عن الخلع. إذا طلبت الزوجة من زوجها أن يطلقها مو يخلعها، يطلقها في مقابل مال، شوف هي طلبت من عنده، إذا هو يقولها أنت طالق بألف هذا ما يتحقق الطلاق باطل، واضح؟ إذا هي طلبت من عنده أن يطلقها ولو مرة واحدة في مقابل مال فطلقها، قلنا شنو سابقا؟ هذا يقع به الطلاق البائن. لو قالت طلقني، هذا تقدم سابقا ذكرناه كمقدمة للمسألة، لو قالت طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا ولاء، يعني شو ولاء؟ يعني قال لها أنت طالق بألف، وقعت واحدة، يقول تقع طلقة واحدة، طلقة الواحدة اللي تقع رجعية أو بائنة؟ طلاق بائن، طلاق بائن يقع، لأنه طلاق في مقابل الألف والزوجة طلبت هذا الطلاق. صحيح هي طلبت طلقة واحدة، لكن هو طلقها شنو؟ ثلاث مرات. فالطلقة الأولى تقع والطلقة الثانية والثالثة تلغو. وقعت واحدة يعني طلقة واحدة بائنة وله الألف، يعني الزوج زوج يستحق على الزوجة الألف. ولو قالت طلقني واحدة بألف، فقال أنت طالق فطالق فطالق، يعني بألف، واضح يعني بألف. طلقت بالأولى، قلت طلق بأنت طالق الأولى، تطلق طلاق بائن ولغي الباقي، فطالق فطالق هذا يلغو ويستحق الزوج طبعا الألف. فإن قال الألف في مقابلة الأولى، إذا قال أنت طالق فطالق فطالق بعدين بألف، بعدين سألوا أنت الألف اجعلتها في مقابل ياهو من ذن الطلقات الثلاثة اللي ذكرتهن. فإن قال الألف في مقابلة الأولى فالألف له في مقابلة الأولى، فهي تطلق طلاق بائن والألف هم يستحقها الزوج الثاني والثالث شنو؟ تلغو. فالألف له وكانت المطلقة بائنتان، وتلغى الطلقة الثانية والثالثة. ولو قال في مقابلة الثانية، الألف اجعلتها في مقابلة الثانية يعني قوله فطالق، هاي فطالق الثانية، كانت الأولى رجعية، واضح؟ الطلقة الأولى تكون طلقة رجعية، يعني شنو؟ يعني تطلق الزوجة طلاق رجعي، تلتزم العدة، فيرجع لها الزوج في العدة. فإذا رجع لها ودخل بها تطلق طلقة شنو؟ الطلقة الثانية، والفدية تلغو. لماذا؟ لأنه عفوا أنا أذكرت أنه ترجع، ما ترجع، ما يرجع لها الزوج. شوفوا إذا قال لها، إذا قال أنت طالق فطالق فطالق وجع بألف، ثم سألوا الألف في مقابل يا هي من الطلقات الثلاثة، قال في مقابلة الطلقة الثانية، يقول الطلقة الأولى يقع به الطلاق الرجعي، الطلقة الثانية تلغو مع الفدية يعني مع الألف. لماذا؟ لأنه ما صار رجوع بين الطلقة الأولى والطلقة الثانية، ما صار رجوع بين الطلقة الأولى والطلقة الثانية. أنت طالق فطالق فطالق، الطلاق الأولى تقع به الطلاق الرجعي، فطالق الثانية قال في وقت في وقت الصيغة الأولى، في وقت أنت طالق الأولى، فما صار بين الطلقة الأولى والطلقة الثانية شنو؟ رجوع حتى يصح الطلاق الثاني. يقول ولو قال في مقابلة الثانية، يعني الألف في مقابلة الثانية كانت الأولى رجعية، لأنه الأولى طلاق رجعي، ما أنت طالق بلا أن يخلي الألف في مقابلها، الألف في مقابل الثانية مو الأولى، كانت الأولى رجعية وبطلت الثانية والفدية يعني الألف. لماذا؟ لعدم تحقق الرجوع بين الطلاق الأول والثاني الذي يجوز الطلاق الثاني. ولو قال في مقابلة الكل، يعني بهذا الألف في مقابلة ياهن، قال في مقابلة كل ذن الثلاث طلقات، قال الشيخ وقعت الأولى وله ثلث الألف، الطلقة الأولى تقع ويستحق الزوج ثلث الألف. لماذا؟ لأنه لما سأله هو قال، هو قال أنا جعلت الألف في مقابل ثلاث طلقات، فإذا تحقق الطلقة الأولى تحققت صحيحة هو يستحق ثلث الألف. طبعا الطلقة الأولى تقع تقع بائنة مو تقع رجعية، وقعت الأولى وله ثلث الألف. وفيه إشكال من حيث عدم إيقاعه ما التمسته، هي طلبت منه أن يطلقها واحدة بألف، هو طلقها شقد؟ ثلاث مرات بألف، أنت طالق فطالق فطالق بألف، فما التمسته الزوجة لم يقع، لأنها طلبت طلاق واحدة بألف بينما الزوج طلقها ثلاثا بألف. وفيه إشكال من حيث عدم إيقاعه ما التمسته، التاسعة إذا قال أبوها طلقها وأنت بريء من صداقها، واضح أنه بالطلاق عند الزوج إذا طلق زوجته فإن كانت مدخولا بها فيجب عليه أن يدفع قد الزوج تمام المهر تمام الصداق، يدفع للزوجة إذا طلقها. وأما إذا لم تكن الزوجة مدخولا بها يجب على الزوج أن يدفع نصف المهر نصف الصداق، هذا واضح. أبو الزوجة إذا قال لزوجة البنت لزوج البنت عفوا إذا قال لها إذا قال له طلق بنتي وأنت بريء من صداقها، واضح يعني ما يريد تدفع الصداق المهر، فطلق، يقول صح الطلاق رجعيا ولم يلزمها الإبراء ولا يضمنه الأب. يصح الطلاق الرجعي والأب هم ما يضمن هذا الصداق، واضح، وهيك يسقط الصداق في حالة بإبراء الأب يسقط الصداق. صح الطلاق رجعيا ولم يلزمها الإبراء ولا يضمنه الأب. المسألة العاشرة إذا وكلت في خلعها مطلقا، رجعنا إلى مسائل الخلع، وكلت في خلعها شلون؟ يعني إذا قالت للزوج إذا قالت لزوجها اخلعني أنت وكيل في أن تخلعني، واضح، فهي هم طلبت من عند الخلع وهم جعلته وكيلا في إيقاع الخلع. في حالات شلون يخلعها الزوج؟ يقول مقتضى هذا التوكيل أن يخلعها بمهر المثل، إذا لم تعين أنه أخلعني وأعطيك مثلا أنت وكيل في أن تخلعني وأعطيك 1000 دينار، إذا عينت فعينت ماكو مشكلة فيرجع إلى تعيينها. أما إذا لم تعين ووكلت الزوج في أن يخلعها فيقول الزوج يخلعها بمهر المثل. هذه الزوجات أمثالها في هذه البلدة مثلا مهرهن كم؟ يقول يخلعها الزوج بهذا المهر بمهر المثل نقدا، يعني يجب عليه أن يخلعها نقدا، فالزوجة كنت نقدا تروح تعطي هذا المال مهر المثل بنقد البلد، إذا ما معينة أنه بنقد البلد بالدنانير أو بغير نقد البلد مثلا بالدراهم، فيجب أن على الزوجة أن تدفع للزوج نقد البلد مو نقدا آخر. اقتضى خلعها بمهر المثل نقدا نقدا بمهر المثل نقدا يعني لا دينا، وأنه في ذمتها إلى أن ينطيها شو وقت ما كان إلى أن تعطيه شو وقت ما كان، لا نقدا كنت تعطي بنقد البلد. وكذا الزوج إذا وكل في الخلع فأطلق، الزوج إذا وكل شخص آخر قال له اخلع زوجتي، واضح، باتهم ما قال خلعت أو زوجة فلان مختلعة، واضح، أو أنت مختلعة من زوجك من زوجك اللي هو موكلي، الزوج هم أطلق ما قال مهر ما عين مهر المثل ما عين الفدية كم، ولا قال نقدا أو دينا، ولا قال بنقد البلد أو بغير نقد البلد، نفس المطلب. فإن بذل وكيلها زيادة عن مهر المثل يجب على الوكيل وكيل الزوج يعني أن يخلع هذا من زوجته بمهر المثل نقدا بنقد البلد. فإن بذل وكيلها زيادة عن مهر المثل بطل البذل. يقول وكيل الزوجة إذا قال للزوج أو لوكيل الزوج يا بقى أنا أعطيك أكثر المهر المثل بطل البذل، يقول هذا البذل الفدية يبطل ويقع الطلاق الرجعي. إذا قال لها أنت مختلعة على 100 دينار مثلا على 100 دينار فأنت طالق، التفتين المهر مثل هذه المرأة عادة مثلا هو مثلا 50 دينار، وكيل الزوجة راد يدفع أكثر من 50 دينار، قال له ادفع أعطي 100، هذا قال أنت مختلعة على 100 دينار فأنت طالق. يقول هذا يبطل لأن الوكيل مخول في أن يتصرف بمقدار إذن الزوجة يعني إذن الموكل. أما إذا زاد على إذن الموكل، إذا هذا إذا كان معين، فإذا لم تكن الزوجة عينت فيلزم أن تدفع مهر، أن يدفع وكيلها مهر المثل. فإذا أعطى زيادة عن مهر المثل شيئا فيكون ذلك باطلا. فإذا يكون باطل الخلع مع هذه الفدية يقع الطلاق الرجعي بقوله أنت فأنت طالق، بطل البذل ووقع الطلاق رجعيا. خب لما يعطيها 100 دينار طائل من للزوج أو لوكيل الزوج، لوكيل الزوج، وكيل الزوج هل يضمن هذه الزيادة في إيده؟ ما يضمن. يعني إذا تلفت في يده هل يضمن هاي الزيادة؟ يعني الزيادة عن مهر المثل التي دفعها وكيل الزوجة هل يضمنها أو يضمنها؟ يقول ولا يضمن الوكيل، يعني وكيل الزوجي. أما وكيل الزوجة ذاك يضمن للزوجة نفسها لأنه تصرف بما هو أكثر من مهر المثل، دفع أكثر من مهر المثل فيكون ضامن للزوجة. لكن وكيل الزوج إذا تلف المال عدة ما يكون ضامن. ولو خلعها وكيل الزوج بأقل من مهر المثل، مثلا هاي المرأة أمثالها مهرها 50 دينار، وكيل الزوج، الزوج قال خلعتك يعني من زوجك خلعتك على 100 دينار فأنت طالق. هل على 50 دينار قلنا مهر أمثالها، خلعتك على 30 دينار، قال بطل الخلع، بطل الخلع، لأنه عند الإطلاق وعدم تعيين الفدية يرجع إلى مهر المثل. فإذا كان المقدار اللي الزوج يخلعها به أقل من مهر المثل، أو وكيل الزوج إذا دفع أقل من مهر المثل يبطل الخلع، لأن وكيل الزوجة يدفع مهر المثل. واضح؟ وكيل الزوج شنو؟ يقول أقل من مهر المثل يكون ذلك باطلا. ولو خلعها وكيل الزوج بأقل من مهر المثل بطل الخلع. ولو طلق بذلك البذل لم يقع، يعني إذا طلقها بأقل من مهر المثل، بذلك البذل يعني بذلك البذل الأقل من مهر المثل، طلق مو خلع، أصلا الزوجة طلبت منه أن يطلقها، أن يطلقها، طلبت من الزوج وأطلقت يعني ما عينت إيش قد الفدية. ففي حالة نرجع لمن؟ إلى مهر المثل. الزوج إذا طلقها مهر أمثالها 50 دينار، الزوج طلقها مو خلعها، قال لها أنت طالق ب30 دينار. يقول ولو طلق بذلك البذل يعني بالبذل اللي هو أقل من مهر المثل لم يقع عن الطلاق، لأنه فعل غير مأذون فيه. يعني بذل أقل من مهر المثل في باب الطلاق غير مأذون فيه. ويلحق بالأحكام مسائل النزاع، هاي المسائل الثلاثة الأخيرة من مسائل النزاع بين الخالع والمختلعة لا بد من أن نشرحهن ونبين المطلب فيهن، وهي ثلاثة. المسألة الأولى، إذا اتفقا في القدر واختلفا في الجنس، واضح؟ فالقول قول المرأة، الزوج يخلع زوجته، واضح؟ يقول لها أنت مختلعة على 2000، لكن فالزوج والزوجة متفقان على أن مقدار الفدية قد 1000، ومتفقين أيضا، هذه إضافة حتى نفرق بين المسألة الأولى والثانية، ومضافة إلى هذا متفقين الزوج والزوجة على أنه في صيغة الخلع، في صيغة الخلع لما قال أنت مختلعة على 2000 ذكر الجنس، يعني شلون؟ يعني قال على 1000 دينار مثلا، أو على 1000 درهم، متفقين على أنهم على أن الزوج لما تلفظ بالصيغة ذكر الجنس أيضا، لكن مختلفين في أن الجنس اللي ذكره شنو، متفقين على أصل ذكر الجنس، لكن ذكر أي جنس متفقين في تشخيص الجنس. فالزوج يدعي أنه خلعها ب1000 درهم، الزوجة ب1000 دينار، حتى زوجة 1000 دينار أكثر، الزوجة تنكر ذلك وتدعي أنها أنه خلعها ب1000 درهم. هذا فهما متفقان في أصل المقدار، لكن مختلفان في جنس الألف، أنه من الفضة أو من الذهب. يا أبا خلعتك على 10 كيلوات، فالقدر معلوم، لكن 10 كيلوات من الحنطة، الجنس ما معلوم، 10 كيلوات من الحنطة أو 10 كيلوات من الشعير أو 10 كيلوات من الإبرة إلى آخره. إذا اتفقا في القدر واختلفا في الجنس فالقول قول المرأة. هنا واضح أن الزوج، طبعا إذا ما جاب الزوج بينا، لأن الزوج في حالة إذا جاب بينا على أنه ظل على أنه خلعها على 1000 دينار، واضح جاب بين على ذلك، هو يقبل قوله. أما إذا ما جاب بينه يقبل قول المرأة، طبعا مع يمينها. لماذا؟ لأن قولها يوافق ماذا؟ أصالة البراءة. نشك في أنه هل خلعها على 1000 دينار أو على 1000 درهم، يعني نشك في أن هذا المقدار الزائد اللي الزوج يريده هل هو وقع في صيغة الخلع أو ما وقع. الأصل براءة الذمة، أو الأصل براءة ذمة الزوجة من المقدار الزائد، وهذه الأصالة توافق قول المرأة. المسألة الثانية، لو تشوف هذه المسألة نفس ترتيب المسألة الأولى، يعني هما متفقان على ذكر القدر لكن هما مختلفان في هذا الشيء، في أن الجنس أصلا ما ذكره في صيغة الخلع. الخالع عندما قال أنت مختلعة على ألفين وسكت، يعني متفقان على أن جنس الفدية ما ذكر أصلا في صيغة الخلع، مو أنه ذكر لكن من يا جنس مختلفين، لا أصلا ما ذكر في صيغة الخلع. فالزوجة تقول أنت خلعتني على 1000 دينار، على 1000 درهم، الزوج بالنتيجة هم راح يختلفون في الجنس. فالزوجة تدعي أنه خلعها على 1000 درهم، الزوج يدعي أنه خلعها على 1000 دينار، حتى تعطي 1000 دينار مو 1000 درهم، طبعا الدينار هو أكثر قيمة من الدرهم. لو اتفق على ذكر القدر دون، تشوفوا على ذكر القدر يعني في صيغة الخلع دون الجنس، يعني متفقان على عدم ذكر الجنس هيجي، واختلفا في الإرادة. فبعدين لما يجون يسألون الزوج أنت ردت يا ألف دينار يا ألف درهم، ردت يا 10 كيلوات، 10 كيلوات من الحنطة أو 10 كيلوات من الشعير، واختلفا في الإرادة، قيل هنا أكو قول بالبطلان للشيخ الطوسي في المفصول. لماذا؟ لأن الجنس أصلا مجهول، ما دام الزوج والزوجة متفقان على أن الزوج أصلا في صيغة الخلع ما ذكر الجنس، فإذا ما ذكر الجنس يكون الخلع شنو؟ باطلا لمجهولية فدية الخلع، يعني مجهولية جنس فدية الخلع. قيل يبطل، وقيل على الرجل البينة، يعني الزوج يجب عليه أن يقيم بينة على أنه خلعها على 1000 دينار، خلعها على مثلا 10 كيلوات من الحنطة اللي هي أغلى، مثلا لو كانت أغلى من 10 كيلوات من الشعير، كل يجب بينة على أنه خلعها على هذا الجنس حتى نقبل قوله. أما فإذا جاب بينة يقبل قوله، إذا ما جاب بينة يقبل قول الزوجة مع يمينها. هذا قول الثاني، وقيل على الرجل البينة وهو أشبه. الثالث، لو قال خالعتك على 1000 في ذمتك، فقالت بل في ذمة زيد فالبين عليه واليمين عليها. هو شي يقول حقق الخلع سابقا، لكن هو يدعي صحة هذا الخلع. لماذا؟ لأنه يدعي أنه خلعها على 1000 دينار في ذمتها، بذمتها، فيكون الخلع صحيحا. أما ذكرنا هذه المسألة، إذا خالعها على 1000 دينار في ذمة زيد، زيد أصلا راح يدفعها مو هي، لأن الخلع يكون باطلا. فإذا هو ادعى أنه خالعها على 1000 دينار في ذمتها، فادعى صحة الخلع. هي تدعي أنها أنه خلعها على 1000 دينار في ذمة زيد، فيبطل الخلع، فهي تدعي بطلان الخلع. فنقبل قول من؟ يقول نقبل قول الزوج إذا أتى ببينة. لماذا؟ لأنه هو الذي يدعي صحة الخلع، واضح؟ لأنه هو الذي يدعي عليها مالا، مو يدعي صحة الخلع، هو الذي يدعي عليها مالا، هي تنكر أن يكون عليها مال. فالمدع على المدعي البينة، وعلى واليمين على من أنكر. فإذا المدعي جاب بينة نقبل قوله، إذا جاب بينة المدعي على أنه خلعها إلها بألف في ذمتها، يكون يجيب بينة، فإذا جاب بينة نقبل قوله. فالبين عليه واليمين، يعني إذا المدعي ما جاب بينة، الزوج إذا ما جاب بينة، واليمين عليها لأنها تنكر أن تكون الألف في ذمتها. ويسقط العوض مع يمينها، إذا ذاك ما جاب بينة والزوجة حلفت أقسمت بالله مثلا على أنه ليس في ذمتها شيء بل في ذمة زيدين، فالعوض وهو الألف يسقط عنها. ويسقط العوض مع يمينها، العوض يعني فدية الخلع، مع يمينها، ولا يلزم زيدا. عن الزوجة يسقط، لأن الزوج ما جاب بين على أنه الخلع الألف عوض الخلع في ذمتها، وهي هم أقسمت على أن عوض الخلع مو بذمتها، فيسقط عنها. عن زيد هم يسقط الخلع، عوض الخلع الألف هم تسقط عن زيد. لماذا؟ لأن ثبوت الألف في ذمة زيد مشروط بإقامة الزوج بينة على ذلك. وإحنا شفرطنا أنه جاب بينة الزوجة وما جاب بينة، ما جاب بينة، ولذا قبلنا قول الزوجة مع يمينها. فالزوج ما جاب بينة على أنه في ذمة زيد فيسقط عن زيد، الزوجة هم أقسمت على أنه مو بذمتها يسقط عنها، فهيك الخلع بالنتيجة يسقط لا عن زيد ولا، يعني يسقط عن زيد وعن الزوجة. فالبينة ويسقط العوض مع يمينها ولا يلزم زيدان، يعني دفع العوض، يعني دفع الألف. وكذا لو قالت بل خالعك فلان والعوض عليه، واضح؟ هو يقول أنه خلعتك بألف في ذمتك، هي تقول لا أصلا أنت ما خلعتني إلي، خلعت واحد ثاني. يقول وكذا لو قالت بل خالعك فلان أو أنت خالعت فلان والعوض عليك، هو يدعي أنه خالعها بألف في ذمتها، هي تدعي أنه زيد خالعك يا زوجي، زيد خالعك أنت كنت تعطي 1000 دينار. وكذا لو قالت بل خالعك فلان والعوض عليه، فهو كن يجيب بين على أنه خالعها بألف في ذمتها، فإذا جاب بين نقبل، إذا ما جاب بين نقبل قول الزوجة، يعني ما يثبت في ذمتها شيء. أما لو قالت خالعتك بكذا وضمنه عني فلان أو برأه عني فلان لزمه الألف ما لم تكن بينة. الزوجة إذا أقرت بأنه هو خالعها فيجب عليها أن تدفع المال، حتى إذا ضمنت، حتى إذا ادعت أنه ضمن عنها شخص آخر أو برأها شخص آخر، ذاك يدفع المال. مع ذلك حتى إذا ادعت أنه ذاك يدفع المال، ذاك ضمن عنها دفع الفدية، هي ما دام أقرت بالخلع معها فيجب عليها أن تدفع عوض الخلوع. أما إذا أنكرت أنه خلعها أصلا، قالت اتخلع ذاك خلعك أو اتخلعت ذاك ما خلعتني لي، فنقبل قولها في حالة. أما لو قالت خالعتك، يعني انت خلعتني لي، خلع معي، فهي أقرت بالخلع مع نفسها، وضمنه عني فلان أو برأه عني فلان، لزمها الألف ما لم تكن بينة، إلا إذا جابت بينة على أنها على أنه ذاك واقعا ضمنها، ضمنها ذاك برأها، برأ ذمتها، هو ذاك يكون يطي. في حالة نقبل قولها، لأنها يعني إذا ما جابت بينة، لأنها يعني الضمان عنها أو الإبراء عنها دعوة محضة، دعوة مجرد دعوة، كل تجيب بينة على أنها ذاك برأها أو ضمنه ضمن المال عنها، ولا يثبت على فلان شيء بمجرد دعواها، بمجرد أنها تدعي أن ذاك برأها أو ضمن المال عنها، لا يلزم على ذاك أن يدفع المال، إلا إذا هي جابت بينة على ذلك، فالشخص الثاني يكون يدفع للزوج المال لأنه ضامن. كتاب المباراة، ظاهر الوقت انتهى، والحمد لله رب العالمين.